الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن العشر الأخير من رمضان عشر مفضلة عند الله عز وجل، وهي عشر مباركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها بمزيد من العمل والاجتهاد فيها، لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذا العشر، كما حدثت عائشة رضي الله عنها أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وتقول أيضا رضي الله عنها كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا يدل على شدة عنايته بهذا الشهر الكريم، أنه كان يحيي الليل كله ويوقظ أهله. بل قالت أيضا في بيان هديه في هذا العشر صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. هذا يدل على أهمية هذه العشر ومكانتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام فيها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في العبادة. وليس ذلك كله اجتهاد، أعني الاجتهاد كله في الصلاة، وإنما في الصلاة، قراءة القرآن، في الذكر، وغير ذلك من الأعمال. وهذا يدل على أهمية هذه العشر. وكذلك من ما يدل على فضيلة هذه العشر وجود ليلة القدر فيها، والتي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، كما في قوله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المباركة، ليلة القدر، التي قال الله عز وجل فيها كما في هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العبادة فيها إذا وافقها العبد المسلم خير من ألف شهر، وألف شهر تساوي 83 عاما وأربعة أشهر. ولا شك أن هذا من حسن حظ العبد المسلم، أن يغتنم هذه العشر الفضيلة وأن يجتهد في موافقة ليلة القدر، فإذا وافقها فكأنما قام 83 عاما وأربعة أشهر. ليلة القدر ثبت فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن الليلة التي تكون فيها ليلة القدر، فإنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، وتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كما قلنا في رمضان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي في الأوتار، ولا أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهي في السبع الأواخر أقرب أيضا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا الحديث متفق عليه. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة وعشرين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم لا تختص ليلة القدر بثبوتها في ليلة معينة، بل إنها تتنقل، يعني لا تكون ثابتة في جميع الأعوام بل تتنقل، فتكون في عام في أوتار في 27 مثلا، وفي عام آخر 25، تبعا لما يقدره الله عز وجل. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. هذا الذي أقوله هو ما سار عليه جمع من أهل العلم المحققين، منهم ابن حجر في فتح الباري، ومنهم أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد قال الراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها وأوتارها أحرى. وكذلك من ما العبادات التي تفعل في هذه العشر المباركة الاعتكاف. والاعتكاف كما هو معلوم أن يلزم المسلم المسجد للتفرغ لطاعة الله وعبادته، وهي سنة ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل ذلك على سنية الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر اعتكافه بأن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. آداب الاعتكاف: مسلم إذا عزم على الاعتكاف في هذا العشر فإنه يدخل معتكفه من فجر هذه العشر، وعليه أن يلزم المسجد وأن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. وفي هذه المناسبة أذكر الإخوة الذين يعتكفون بأن لا يكون اعتكافهم وعدم اعتكافهم سواء، يعني يدخلون في المسجد ولكن بجوالاتهم وبالمحمول هذا الكمبيوتر، وتجده يدخل فيه ويتنقل من محل لمحل ومنتدى إلى منتدى، ربما التكليم في الجوال من شان إلى آخر منها، ولا يصير للاعتكاف هيئته الشرعية، لأن الإنسان ما تفرغ لعبادة الله. هذا الشخص الذي يعمل هذه الأعمال يجب أن يقاطع هذه الأشياء، والهاتف مثلا لا يستعمل إلا في الحاجة القصوى، أما ما باقي الوقت فيستغل في طاعة الله عز وجل. وكذلك لا يخرج من المسجد إلا لما ليس له بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول أو الغائط، أو إحضار الطعام والشراب إذا لم يكن هناك من يحضره، ويحرص على استغلال هذا الاعتكاف كما شرع له في طاعة الله عز وجل من القراءة والذكر والصلاة، وحتى يحقق الاعتكاف غايته وهدفه الشرعي. كذلك زيادة الحرص فيها بإشغال الليل بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر، فكل ذلك من العبادات التي تفعل في هذه العشر المباركة. أسأل الله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين للعناية بشهر رمضان كافة وبهذه العشر الأواخر منه خاصة، وأن يوفقهم لطاعة الله ويعينهم عليها، وأن يوفقهم لليلة القدر، وأن يجعلنا جميعا ممن استخدمهم الله عز وجل في طاعته، وكانوا ممن التزموا بهدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.